أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويمكن الخدشة في الكل. كان الكلام في قبح التجري واستحقاق المتجري للعقوبة والمؤاخذة. ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله 4 أدلة على حرمة التجري. اليوم إن شاء الله يخدش الشيخ الأنصاري في الكل. أما الدليل الأول وهو الإجماع فيخدشه الشيخ الأنصاري 4 مناقشات. فالإجماع إما محصل وإما منقول، والمراد بالإجماع المحصل أن يبحث ويتتبع الفقيه كلمات الفقهاء منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا، فإذا تتبع وحصل الإجماع ووجد جميع فقهاء الإمامية أو علماء الإسلام قد اتفقوا على مسألتين ولم يخالف واحد منهم، فهذا إجماع محصل. لكن كيف يتسنى تحصيل رأي جميع الفقهاء وهم متباعدون في جميع الأمصار وفي مختلف البلدان، وبعضهم غير معروفين وغير مشهورين، وبعضهم ربما لم تصل إلينا آراؤهم واندثرت كتبهم؟ فالإجماع الذي هو حجة وهو الإجماع المحصل لم يحصل. وأما الإجماع المنقول فهو الإجماع الذي ينقله ناقل ويدعيه مدعين. ومن أبرز الكتب في الإجماعات المنقولة كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي رحمه الله، والد السيد المجاهد صاحب المناهل. فإذا رجعنا إلى رياض المسائل ونقل اتفاق أو إجماع فقهاء الإمامية على مسألتين، فهذا إجماع منقول، والإجماع المنقول ليس بحجة إذ هو مجرد إخبارين. فقبل الشيخ الأنصاري كانوا يعتمدون على الإجماعات، وبعد مجيء الشيخ الأنصاري قسم الإجماع إلى قسمين: إلى محصل وهو حجة، وإلى منقول وهو ليس بحجة. أما الإجماع الحجة كبرويان وهو المحصل فعادة ليس بتام من صغرويان، أي لم يحصل. وأما الإجماع المنقول فهو ليس بحجة كبرويان. إلى هنا أخذنا المناقشة الأولى والرابعة. المناقشة الأولى للإجماع على حرمة التجري وقبح التجري. المناقشة الأولى إن هذا إجماع محصل ولم يحصل. لو قيل إنه إجماع محصل فهو غير حاصل. المناقشة الرابعة: وإن قيل إنه إجماع منقول فهو ليس بحجة. أما المناقشة الثانية فمفادها أن مسألة قبح التجري مسألة عقلية وليست مسألة شرعية، والإجماع بما هو هو ليس بحجة، وإنما هو حجة لكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام. فلو أجمع فقهاء الإمامية على مسألة فقهية وكانت خاطئة فلا بد أن يلقي الإمام الحجة عليه السلام الخلاف بينهم حتى لا تقع الأمة في مشكلة شرعية. فعدم إلقاء الخلاف وحصول الإجماع والاتفاق يكشف عن أن الإمام الحج عليه السلام ضمن المجمعين، فالإجماع الكاشف هو الإجماع على مسألة فقهية لا الإجماع على مسألة عقلية. ومسألة التجري مسألة عقلية كلامية وليست مسألة شرعية. ولكن يمكن المناقشة في هذه المناقشة الثانية بأن يقال إن مسألة التجري وإن كان أصلها عقلي أو كلامي إلا أنها أصبحت مسألة شرعية. المناقشة الثالثة، هذا الإجماع لو سلم بحجيته كبرويا فهو ليس بتام من صغرويان، إذ أن الكثير من الأعلام قد خالف في مسألة حرمة التجري، كما نقل عن العلامة الحلي في كتابه النهاية، فهو لا يرى أن المتجري يستحق العقوبة وأنه قد عصى. هذا تمام الكلام في المناقشات الأربع للدليل الأول. نقرأ هذا المقدام. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويمكن الخدشة في الكل في جميع الأدلة التي أقيمت على حرمة التجري. الدليل الأول: أما الإجماع، المناقشة الأولى، فالمحصل منه من الإجماع غير حاصل، يعني لم يثبت أن الإجماع المحصل قد تحقق. المناقشة الثانية: والمسألة عقلية، أي أنه والإجماع الحجة هو الإجماع على المسألة الشرعية دون المسألة العقلية كما في محل كلامنا. المناقشة الثالثة: خصوصا مع مخالفة غير واحد، المراد غير واحد يعني كثيرين، غير واحد كناية عن الكثرة، مع مخالفة كثير من الفقهاء كما عرفت من النهاية، ذكرناه في الصفحة السابقة. النهاية للعلامة الحلي: وستعرف من قواعد الشهيد، الشهيد الأول قدس سره. سيأتي الكلام صفحة 49 و50، صفحة 49 آخر فقرة. يقول الشيخ الأنصاري: قال الشهيد قدس سره في القواعد: لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها. وموطن الشاهد صفحة 50 حينما يقول: من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهو غير مؤاخذ بها. فالشهيد نفى المؤاخذة إذا لم تطابق المخالفة الواقع. المناقشة الرابعة والأخيرة: والمنقول منه من الإجماع ليس حجة في المقام، يعني خصوصا في المقام. لماذا قال في المقام؟ لأن المسألة مسألة عقلية، يعني حتى لو قلنا بحجية الإجماع المنقول إلا أنه ليس بحجة في المقام لأن المسألة عقلية. هذا تمام الكلام في مناقشات الدليل الأول. الدليل الثاني بناء العقلاء. بناء العقلاء على استحقاق المتجري للعقوبة، فالعقلاء يذمون المتجري. الشيخ الأنصاري يتأمل في المطلب ويقول لا بد من التفرقة بين أمرين، بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، وبين القبح الفعلي والقبح الفاعلي. فالعقلاء نحن نسلم أنهم يؤاخذون المتجري، ولكن هل يؤاخذونه على قبح فعله أم يؤاخذونه على قبح نيته وسوء سريرته؟ فمثلا لو كان العبد يتمنى أن يقتل سيده، والتمني إنما يكون للشيء المستحيل، وما نيل الأماني بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، فهنا العقلاء يذمون هذا العبد ويقولون بئس العبد أنت. هنا هل لقتله لسيده؟ ولم يقتل سيده، ولكن يؤاخذونه لسوء سريرته وخبثه. فهنا يوجد سوء فاعلي وهو نية القاتل لدى العبد، ولا يوجد سوء فعلي، وهكذا الكلام في مقامنا. فلو قطع المكلف بأن هذا السائل الموجود أمامه خمرون وقال سأسكر وأشرب الخمر وشربه بأكمله، فاتضح أنه ماء أو خال وليس بخمرين، فالفعل هنا وهو شرب الماء أو الخال ليس قبيحا، وإنما القبح في نيته الباطنية الخبيثة السيئة، وهي حبه للسكر وشرب الخمر وعشقه للمسكران. إذن الشيخ الأنصاري يقول نحن نسلم أن العقلاء يبنون على قبح التجري، لكن هذا القبح متجه إلى نية المتجري لا إلى فعل المتجري، وبحثنا في حرمة التجري إنما هو بحث عن حرمة الفعل لا نية الفاعل. ومن مناقشة الدليل الثاني يتضح الجواب عن مناقشة الدليل الثالث، إذ أن الدليل الثالث يقول إن العقل يحكم بقبح التجري، فنقول نعم وألف نعم، إن العقل يحكم بقبح التجري بلحاظ نية المتجري لا بلحاظ فعل التجري، إذن لم تثبت حرمة التجري. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري الدليل الثاني: وأما بناء العقلاء فلو سلم، هذه المناقشة الأولى، يعني نحن لا نسلم أن العقلاء يبنون على قبح التجري. ثانيا، لو سلمنا أن العقلاء يبنون على قبح التجري فهم يبنون على قبح التجري بلحاظ الفاعل ونية الفاعل لا بلحاظ قبح الفعل. فلو سلم قبح التجري فإنما هو، لو سلم بناء العقلاء فإنما هو على مذمة الشخص، من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، يعني في المتجري. فالقبح للشقاوة وكشف الفعل عن الشقاوة. إذن عندنا كاشف وعندنا منكشف. ما هو الكاشف؟ الفعل. ما هو المنكشف؟ النية والشقاوة وخبث السريرة. والقبح إنما يتجه إلى المنكشف وهو النية والشقاوة، لا إلى الكاشف وهو فعل المتجري. يقول الشيخ الأنصاري: إن هذا حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا على نفس فعله، يعني لا على مذمة الشخص على نفس فعله وهو التجري، كمن انكشف لهم من حاله، من حاله المراد به العبد كما سيأتي، المرجع متأخر، كمن انكشف لهم من حاله من حال العبد أنه هذا العبد، بحيث لو قدر على قتل سيده سيد العبد لقتله، فإن المذمة على المنكشف وهو الشقاوة ونية القتل، لا على الكاشف وهو الفعل. هو ماذا؟ هو قدم السم لسيده، وضع السم في شراب سيده، اتضح أنه ليس بسم، هذا شكر، فأنسى السيد بالشكر. فهذا الفعل تقديم السكر والشكر للسيد ليس بقبيح، وإنما القبح في فعل العبد أراد أن يقتله، فقطع أن هذا سوم فبان في الواقع سكرا. مناقشة الدليل الثالث: ومن هنا، يعني ماذا ومن هنا؟ ومن أن العقلاء يبنون على قبح المنكشف لا على قبح الكاشف، يعني قبح القبح من جهة الشقاوة لا من جهة الفعل، يظهر الجواب عن قبح التجري، يعني عن الدليل الثالث حكم العقل بقبح التجري، فإن قبح التجري لكشف ما تجرى به، يعني لكشف الفعل الذي تجرأ به، يكشف عن ماذا؟ عن خبث الفاعل لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى، بالعكس محبوب قدم إليه السكر. والحاصل النتيجة: إن الكلام في كون هذا، إن الكلام يعني في حرمة التجري بحثنا، هذا مورد بحثنا، في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا، تقديم السكر للسيد غير منهي عنه في الواقع، هذا الفعل مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا. المكلف هذا العابد يعتقد أنه صوم، فهو يعتقد أنه مبغوض للمولى، لا يقبل أن أقتله. لا في أن هذا الفعل تقديم السكر مع القطع بأنه سم المنهي عن هذا الفعل باعتقاده ظاهرا، باعتقاده يعني باعتقاد المكلف ظاهرا، في الظاهر هو يقطع أنه سم وفي الواقع هو سكر. هذا الفعل ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده، ينبئ يعني يكشف عن سوء سريرته، عن شقاوته، يريد يقتله يسمه. وكونه العبد المكلف في مقام الطغيان والمعصية، فإن هذا يعني ماذا؟ كشف الفعل عن الشقاوة وسوء السريرة غير منكر في المقام، نحن لا ننكره، نحن ننكر أن يكون الفعل سيئان ويوجب المؤاخذة والعقوبة، ولا ننكر أن تكون النية سيئة، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعا، لكن لا يجدي ماذا؟ يعني لا يجدي كشف الفعل عن سوء السريرة، يعني لا يؤثر كون الفعل كاشف عن سوء السريرة في كون الفعل محرما شرعيا، يعني لا يثبت الحرمة الشرعية للفعل، يبقى تقديم السكر حلال زلال وليس بحرام، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل، ما الذي كشف عنه؟ الشقاوة سوء السريرة، لا يوجب يعني لا يقتضي استحقاقه على نفس الفعل، يعني لا يقتضي استحقاق المذمة على نفس الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا، متى؟ في خصوص ما إذا تعلق بالفعل لا ما إذا تعلق بالفاعل، يعني استحقاق العقوبة والحرمة تثبت للفعل لا لما يكشف عنه الفعل من الشقاوة وسوء السريرة والنية السيئة. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثالث. وأما الدليل الرابع وهو دليل المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، هذا الدليل المؤلف من 4 شقوق، أخذنا صفحة 38 حينما قال الشيخ الأنصاري: وقد يقرر دلالة العقل على ذلك. المقرر هو المحقق السبزواري رحمه الله. المحقق السبزواري رحمه الله خلاصة وزبدة استدلال قال عندنا 4 صور. الصورة الأولى: يستحق المتجري والعاصي العقوبة. الثاني: كل منهما لا يستحق العقوبة وهذا غير معقول. الصورة الثالثة: يستحق المتجري العقوبة والعاصي ما يستحق العقوبة، هذا أيضا غير معقول. كيف المتجري يصير حالة أفضل من العاصي؟ الصورة الرابعة: العاصي يستحق العقوبة والمتجري ما يستحق العقوبة. هنا مربط الفرس في الرابع. محقق السبزواري يقول هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه صار استحقاق العاصي للعقوبة لموافقة قطعه للواقع، وصار المتجري لا يستحق العقوبة لعدم موافقة قطعه للواقع. والموافقة وعدم الموافقة ليس أمران اختياريان للمكلف حتى يؤاخذ أو لا يؤاخذ على أمر غير اختياري، فتعين الأول، كل منهما يستحق العقوبة. المتجري يستحق العقوبة و العاصي يستحق العقوبة. الشيخ الأنصاري يقول هذا الرابع نحن نناقش فيه. يا أخي، أنت تقول إن المؤاخذة وعدم المؤاخذة قد ترتب على أمر غير اختياري وهو موافقة الواقع وعدم موافقته. كلا والف كلا، إنما الكلام في اختيار الفعل، الفاعل سواء كان عاصيا أو متجريا حينما أقدم على تقديم السائل والمائع للمولى، هذا العابد حينما قدم المائع إلى المولى كان مختارا أو لم يكن مختارا؟ كان مختارا. وبالتالي هو حينما قدم شيئا مع اختياره، إما اختار السم الواقعي وإما اختار السكر الواقعي فهو يعاقب لتقديمه السم الواقعي ولا يعاقب لتقديمه السكر الواقعي. فالعقاب وعدم العقاب لا على مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع، العقاب وعدم العقاب ترتب على أمر اختياري. ما هو الأمر الاختياري؟ إرادة العبد واختيار العبد، والإرادة أمر اختياري. فإن العبد قد صمم على تقديم هذا السائل إلى المولى، وبالتالي يستحق العاصي العقوبة لا على مطابقة فعله للواقع بل على اختياره للسم الواقعي، ولا يستحق المتجري العقوبة لا لعدم مطابقة الواقع وعدم مطابقة اعتقاده للواقع. كلامنا ليس في اعتقاده، كلامنا في فعله، في فعله الواقعي. هو في الواقع قدم سكرا لا سمن، وهذا التقديم باختياره فهو لا يعاقب عليه. واضح المناقشة؟ نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: وأما ما ذكر من الدليل العقلي وهو تقرير المحقق السبزواري في ذخيرة المعان، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع وهو العاصي استحقاق العقوبة، لأنه عصى اختيارا يعني باختياره وإرادته، دون من لم يصادف، يعني لا نلتزم باستحقاق من لم يصادف قطعه الواقع للعقوبة، لأنه لم يعصي اختياره. وقولك إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار، ما الذي هو خارج عن الاختيار؟ موافقة الواقع وعدم الموافقة، هذا هو قول محقق السبزواري. ممنوع، يريد أن يقول الشيخ الأنصاري، المؤاخذة ليست على موافقة الواقع وعدم موافقته، المؤاخذة على اختيار المكلف وانتخاب المكلف. فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة، هذا بالفارسي بالأخرة، بالأخرة يعني بالنهاية وفي النتيجة، فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة، يعني فإن العقاب بما اسم موصول يعني بالفعل الذي، بسبب الفعل الذي لا يرجع بالأخرة يعني لا ينتهي إلى الاختيار قبيح، يعني أن تعاقب شخص على فعلين لا يرجع إلى اختياره، هذا العقاب قبيح. واضح العبارة أو لا؟ فإن العقاب يعني معاقبة المكلف بما لا يرجع بالأخرة يعني بسبب الفعل الذي لا ينتهي إلى الاختيار يعني إلى اختياره، هذا العقاب قبيح. كيف أنت تعاقب على شيء لا يرجع إلى اختياره؟ من هو الذي لا يرجع إلى اختياره؟ الموافقة وعدم الموافقة للواقع. اتعاقب على شيء لا يرجع إلى اختياره، هذا قبيح. إلا أن عدم العقاب لأمرين لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم. إلا أن عدم العقاب، اسم إن عدم العقاب، خبر إن قبحه غير معلوم، العبارة هكذا، يعني عدم عقاب المكلف لأمرين ولفعلين لا يرجع إلى اختياره قبحه غير معلوم، كما يشهد به الأخبار الواردة. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول حتى لو سلمنا بكلامك نحن ننقض عليك بما ورد في الرواية. عجيب كيف الرواية، بعض الروايات هكذا: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة قبيحة كان له وزرها ووزر من عمل بها. جيد، هو له وزره على عمله وله ثوابه على عمله، أما يستحق ثواب عمل غيره، عمل غيره ليس باختياره، أو يستحق عقاب غيره، فعل غيره ليس باختياره، مع أن الروايات دلت على ذلك. بعد عندنا روايات عامية تقول للمجتهد أجران وللمصيب أجر واحد، للمصيب المجتهد المصيب له أجران والمخطئ أجر واحد. هنا الإصابة والخطأ ليس بيده، كيف ترتب على الإصابة أجران وعلى الخطأ أجر واحد؟ فهذا جواب نقضي، جواب نقضي. قال كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها. هنا مثل أجر من عمل بها هذا ليس باختياره، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. عمل الآخرين بالسنة السيئة ليس باختياره. فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم. ما هو الأول؟ كثرة العامل بما قاله، فإذا قال حسن زاد ثوابه، إذا قال سيئ، إذا مقولة سيئة ازداد عقابه. واضح ولا؟ مثل ماذا أيضا؟ نعطيكم مثال فقهي أحسن. ورد أن ثواب الجماعة يزداد بعدد المصلين. أنت شدراك من هو يجي؟ يمكن يجي واحد ويمكن يجي جمع غفير إلى نهاية الجامع، هذا أمر ليس باختيارك. وقد اشتهر، هذه الرواية لم ترد من طرقنا، هذه رواية عامية، لذلك الشيخ الأنصاري قال وقد اشتهر، وقد اشتهر أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. هذا لم يثبت عند الشيعة الإمامية. نعم، المخطئ على ماذا يثاب؟ والأخبار في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد التواتر. في أمثال ذلك، أمثال ذلك يعني في أن الثواب والعقاب يترتب على أمر ليس باختيار المكلف. مثل ماذا؟ أن الثواب يزداد على قدر المصلين في صلاة الجماعة. فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما، بتساويهما يعني العاصي والمتجري، في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، هما يتساويان من ناحية المذمة على السوء الفاعلي لا على سوء الفعل، سوء الفعل موجود في المعصية فقط لا التجري، لا في استحقاق المذمة على الفعل يعني على نفس الفعل المقطوع بكونه معصية. وربما يؤيد ذلك ويأتي بمؤيد، لا يقول دليل لأنه قابل للمناقشة والخدشة كما سنناقشه، لذلك قال نؤيده. يا أخي يا أخي، هناك منبه وجداني والوجدان لا يحتاج إلى برهان. من صادف قطعه الواقع هل يتساوى مع من خالف قطعه للواقع؟ يعني الآن إذا قطع الإنسان بأنه رأى الهلال واتضح أن الهلال قد خرج، هذا يتساوى مع من قطع بأنه رأى الهلال والهلال مستحيل يخرج؟ ما يتساوى. هذا من الواضحات. فإن وهكذا الآن هذا العبد إذا قدم السوم إلى المولى وقتله وقتل الملك مثل اللي قدم سكر وما قتل الملك، واضح ولا؟ بالوجدان نحن نجد تفاوتا. قال وربما يؤيد ذلك أن نجد من يؤيد ذلك، يعني ماذا يؤيد ذلك؟ أن المؤاخذة على الشقاوة والنية لا على نفس الفعل. ما المؤيد؟ وجود تفاوت عند عدم مطابقة الواقع. وربما يؤيد ذلك أن نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم بين من صادف قطعه الواقع فنذمه على فعله وعلى شقاوته، وبين من لم يصادف قطعه للواقع فنذمه على شقاوته لا على فعله، إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي. يعني قد يقال إن هذا التفاوت المنظور هذا من جهة التشفي، يعني هذا يريد يقتل السيد وما استطاع يقتله فلكي يتشفى يقتل أيضا، يعني لو فعلا طلع سام لا قتلته فيقتلونه، فهذا من جهة ماذا؟ التشفي، والتشفي بعيد عن الحكيم المتعال سبحانه وتعالى، واضح ولا؟ قال وبالتالي هذا التفاوت بما أنه لأجل التشفي لا يؤخذ به. قال إلا أن يقال إن ذلك إنما هو من المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى. فتأمل لعله إشارة إلى أن هذه الزيادة ليست من أجل التشفي. والدليل على ذلك أن الأجنبي الذي لا تشفي له يحكم بالتفاوت، يعني لو واحد أجنبي ليس في القصر الرئاسي وليس من حاشية السيد يرى وجود فرق بين من قدم السم وقتل المولى وبين من قدم السكر باعتقاد أنه سم، إذن هذا التفاوت محكم. فإذا ثبت التفاوت في هذه الحالة يستحق العاصي العقاب ولا يستحق المتجري العقاب. نعم المتجري يستحق المؤاخذة على شقاوته وسوء سريرته، واضح إن شاء الله؟ واضح العبارة؟ قال إلا أن يقال إن ذلك يعني نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذنب بين صادف وملمس، إنما هو في المبغوض، إنما يتحقق هذا التفاوت في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذنب من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع، يعني يزيد عقاب من صادف الواقع ويقل عقاب من لم يصادف الواقع لأجل التشفي، يعني لكي تأخذ النفس ما تريده، هذا بالنسبة إلى العاصي دون المتجري. هذا التشفي مستحيل في حق الحكيم عز وجل. فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا التفاوت ليس من قبيل التشفي، فالتفاوت موجود عند الأجنبي الذي لا تشفي له. هذا تمام الكلام في مناقشة الشيخ الأنصاري ليه الأدلة الأربعة التي أقيمت على قبح التجري، ثم بعد ذلك يتطرق إلى تفصيل صاحب الفصول في التجري. هذا وقد يظهر من بعض المعاصرين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.